أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم. كان الكلام في مكروهات أو فيما في أحكام الحائض، إن صح التعبير، في أحكام الحائض، وذكر جملة من الأمور التي تحرم عليها. الآن يضيف يقول: ويكره لها الحائض قراءة باقي القرآن. في الواقع هناك نصوص ضعيفة، بل أيضا ورد استحباب قراءة القرآن، قد يقال باستحباب قراءة القرآن للحائض بعد الوضوء، كما في الرواية 2326 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن. وتلت القرآن، زين.
رقم الرواية شيخنا
2326. إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل. ما تخيلت على المعين من الآيات أو شيء. أقول عمومات ما ورد من فضل قراءة القرآن تشمل هذه المرأة المسكينة. لو لم تكن هذه الرواية عندنا، العمومات الواردة في استحباب قراءة القرآن تشملها. لماذا نستثنيها؟ ما عندنا عمومات، هذه العمومات تشملها. لماذا نستثني هذه المرأة من هذه العمومات؟ نعم، لو عندنا رواية تامة السند والدلالة في كراهة القراءة بالنسبة لها. أنا ما أتكلم الآن عن مس القرآن أو مس كتابة القرآن أو شيء، لكن موضوع آخر. ويكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير استثناء للسبع، وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبول. الآن انتقل إلى الزوج. وكذا يكره له، أي للزوج، الاستمتاع من هذه الحائض بغير القبول. أما القبول فمر الكلام عنه أنه يحرم. وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبول مما بين السرة والركبة. مما بين السرة والركبة، من أين جاءت هذه الفتوى؟ جمعا بين النصوص التي أحلت له ما سوى الفرج، والنصوص الأخرى المانعة من الاستمتاع بما بين السرة والركبة. عندنا روايات حلت له، قالت له يحل، قالت يحل له ما سوى الفرج، وعندنا روايات نهت أن يستمتع بما بين السرة والركبة. فما فوق السرة وما هو أسفل الركبة هذا خارج قطعا، الكلام فيما بين السرة والركبة، هناك روايات نهت وهناك روايات أحلت ما دون الفرج، فتحمل الروايات الناهية على الكراهة. ما وضحت النقطة؟ عندنا ثلاث مناطق، خلني أصح هذا الفرج وهذا مقطوع الحرمة، وعندنا ما فوق السرة والركبة، ما فوق السرة وما هو أسفل الركبة هذا أيضا مفروغ من الجواز بلا كراهة. الكلام في وين؟ في منطقة، في هذه المنطقة تحديدا، هذه المنطقة عندنا رواية، عندنا روايات دلت على أنه يحل للزوج ما سوى الفرج، وعندنا روايات دلت على ماذا؟ دلت على النهي عما بين السرة والركبة. فهنا تحمل هذه الروايات النهي على ماذا؟ على الكراهة، كطريقة للجمع بين الروايات. ويكره لها إعانته عليه، ويكره لها إعانته، إعانة الزوج عليه على الاستمتاع، إلا أن يطلبه. أقول لا دليل على هذه الكراهة، الكراهة جاية بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الزوج، يكره له، مو كذي؟ من أين نعمم هذا الحكم للزوجة؟ يكره لها إعانته، أقول لا دليل على هذه الكراهة. لو قلنا بأن يعني لو قلنا بأن الكراهة متوجهة إلى الزوج، تعدية الحكم إلى الزوجة يحتاج إلى دليل. زين، حتى لو قلنا بأن مقدمة المكروه مكروهة، حتى لو قلنا بأن مقدمة المكروه مكروهة وإعانة المرأة للزوج، أقول الكراهة متوجهة له وليست متوجهة إليها، فهذه مقدمة لكراهته لا لكراهتها. نعم، لو قلنا بأن الإجابة هنا، أو خلني أقول لو قلنا بأنه إعانتها له إعانة على المكروه، والإعانة على المكروه مكروهة، يتم هذا الأمر. أقول ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة، ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة. يطلبه، الضمير يرجع على ماذا؟ الضمير المفروض يرجع على الاستمتاع، باعتبار التذكير في الضمير يرجع على الاستمتاع، لأنه عندنا الاستمتاع وعندنا ماذا؟ الإعانة، الإعانة مؤنث المفروض. زين، إلا أن يطلبه، أن يطلب الاستمتاع فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة. أقول قد يرجع الضمير إلى الاستمتاع باعتبار تذكير الضمير، ولكن طبعا حينئذ سيكون المقصود أنه لو طلب الاستمتاع فيلزمها ماذا؟ فيلزمها من باب وجوب الإجابة أن تعينه فيما يتوقف عليه الاستمتاع، كمثلا نزع الثياب ونحو ذلك. فهنا تنتفي الكراهة عنها في إعانته. ويمكن أيضا إرجاع الضمير على ماذا؟ يمكن أيضا إرجاع الضمير على الإعانة، لكن ينبغي حينئذ تأنيث الضمير، إلا أن يطلب الإعانة فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا. هذا الآن تعليق الشارح، يقول يظهر من عبارة الماتن كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا، يعني لو حتى لو كان بما فوق السرة وما هو أسفل الركبة. إذا نكون احنا ويا عبارة الماتن، ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا، كما لو كان فوق السرة كالصدر مثلا، والمعروف ما ذكرناه من أن الكراهة مختصة بما بين السرة والركبة لا ما عدا ذلك، أي أن ما عدا ذلك لا كراهة فيه. ويستحب لها الجلوس في مصلاها، ويستحب لها أي لهذه الحائض الجلوس في مصلاها، إن كان، يعلق الشرح، إن كان لها محل معد لها، أي معد للصلاة، إن كان لها محل معد للصلاة. هذه إن كان لها محل معد للصلاة، هذا لماذا أورده الشارح رحمة الله عليه؟ وأورده ليبين أن معنى المصلى هو هذا، ملتفين؟ هذا الخير إن كان لها محل محد للصلاة، إن كان لها محل محد لها أي للصلاة، أورده الشارح حتى يبين بأن معنى المصلى هو ماذا؟ هو المكان المحد للصلاة. وإلا فحيث شاءت، وإلا إذا لم يكن لها مكان محد للصلاة فحيث شاءت. يستحب الجلوس في مصلاها بعد الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة. لماذا قيد الوضوء بأنه منوي به التقرب دون الاستباحة؟ لعدم كون الوضوء في هذه الصورة رافع للحدث ومبيح، لا يبيح الدخول في العبادة مثل هذا الوضوء، وإنما ماذا الغاية منه؟ ماذا الغاية منه؟ التنزه مو أكثر، أو يعني أمر عبادي مو أكثر، وأما كونه مبيحا فمقطوع العدم. وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة، هذه مرة الرواية قبل قليل، إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن، في بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى أنها تجلس في مصلاها. في بعض الروايات، أنا الآن ما مسجل رواية محددة، لكن في بالي روايات تشير إلى هذا الأمر أنها تجلس في مصلاها.
طبعا شيخنا وقت الصلاة مو مطلق الوقت يعني.
لا لا وقت الصلاة، إيه نعم. يقول وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة فإن الخير عادة. الاستحباب ثابت، لكن هذا التعليل المذكور، التعليل المذكور لم يرد في الرواية. ويكره لها الخضاب، ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره كالجنوب، وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصا العبادة. يعني ذات العادة تارة تكون ذات عادة وقتية عددية، تارة تكون ذات عادة وقتية فقط أو عددية فقط. ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا فقط، يعني فقط عادة وقتية أو عادة وقتية عددية. بمجرد رؤية الدم في وقت عادتها، ما دام لها عادة وقتية، بمجرد رؤية الدم في وقت العادة تتحيض، فإذا تحيضت ماذا؟ تترك العبادة، وتترك ذات العادة العبادة المشروطة بالطهارة برؤية الدم. بمجرد رؤية الدم لا تنتظر إلى أن يكمل 3 أيام، هذا الدم قد ينقطع، قد ينقطع على يومين أو على يوم أو يومين ونصف، فلا يكمل 3 أيام، فبالتالي ينكشف أنه ليس بحيض، لكن الفقهاء قالوا بمجرد رؤية الدم تتحيض وتترك العبادة. نعم لو انكشف أن الدم انقطع على ما دون 3 تقضي بلا شك، ولكن يجوز لها ماذا؟ ترك العبادة بمجرد رؤية الدم. أما ذات العادة العددية خاصة، يعني من دون خاصة بدون الوقت، ذات عادة عددية فقط وليست وقتية، فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف. وغيرها من المبتدئة والمضطربة، يعني ذات العادة الوقتية و غير ذات العادة أصلا، وغيرها من المبتدئة والمضطربة بعد 3 أيام احتياطا. لماذا تتأخر بعد 3 أيام؟ حتى تحرز أن ما تراه هو حيض، بعد 3 أيام احتياطا. والأقوى الآن الشارح كأنه لم تعجبه عبارة الماتن من أن غيرها هذا تتحيض بعد 3. والأقوى جواز تركهما، تركهما يعني ذات العادة العددية وغيرها، برؤيته أيضا، برؤيته أيضا، خصوصا إذا ظنتا حيض، إذا ظنتاه حيضا، خصوصا هذه الجملة معترضة، خصوصا إذا ظنتاه حيضا. فبحسب الحكم الذي أتى به الشهيد الثاني أن الأقوى لذات العادة العددية فقط أو المبتلئ أو المضطرب ماذا؟ جواز تركهما برؤيته أيضا، تركهما للعبادة برؤيته أيضا. وهذا الحكم هو ما اختاره الشهيد الأول أيضا في كتاب الذكرى، وهو اختياره في الذكرى، واقتصر في الكتابين الدروس البيان على الجواز مع ظنه خاصة، يعني قيد الحكم بالظن في الذكرى، أطلق الحكم حتى لو لم يحصل الظن، لأن هذا اعتبرنا جملة معترضة، هذه خصوصا إذا ظنتاه حيضا، هذه جملة معترضة، يعني سواء ظنتاه حيضا أم لم تظنه حيضا تتحيضان برؤية الدم، واضح؟ بحسب عبارة الذكرى وعبارة الشهيد الأول الشهيد الثاني، والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا خصوصا إذا ظنتاه حيضا، هذه خصوصا إذا ظنتاه حيضا هذه أشبه بالجملة المعترضة، سواء ظنتاه حيضا أم لم تظنه حيضا ما يغير الأمر شيء، خصوصا لأن هذه يعني سواء ظنتاه أم لا، لكن خصوصا إذا ظنتاه حيضا يترتب الحكم، واضح؟ فلا أثر لهذه الجملة المعترضة. والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا، وهو اختياره في الذكرى، واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة. فيكون الفرق بين الذكرى وبين البيان والدروس أنه في الذكرى قال بالتحيض بمجرد الرؤية، أما في البيان والدروس فقال مع الظن، مع الظن بكونه حيضا. ويكره وطئها أي الحائض قبولا بعد الانقطاع، بعد انقطاع الدم قبل الغسل على الأظهار، يعني لو انقطع عنها الحيض ولكنها لم تغتسل لحد الآن، هل هي حائض الآن شيخ قاسم؟ حائض هي الآن؟
لا بس لم تغتسل.
ها، فيكره وطؤها، إنما يصح التعبير وطؤها، وإذا كن المشار لها الحائض، إذا صححنا إطلاق المشتق على من قضى عنه التلبس كانت حائضا. شلون؟
حسب ما بين الشيء الثاني أن المشتق يطلق حتى على من قضى عن التلبس،
ما أذكر مر عندنا هذا، أطلقها أطلقها سابقا. شلون؟ لا هذه وردت في الروايات عنوان الشجرة المثمرة، عنوان الشجرة المثمرة وردت في الروايات، والشهيد الثاني استعملها هنا، لكن هل يلتزم بها في كل مكان؟ مو معلوم. وإلا قطعا هذه ليست حائض الآن، نعم لم تغتسل عن حيضها لكنها ليست حائض. ويكره وطؤها، وإلا لالتزمنا بأنه أيضا يجب الكفارة بوطئها، ويحرم الوطئ وليس مجرد يكره الوطئ. ويكره وطؤها أي هذه المرأة التي كانت حائضا، ويكره وطؤها قبولا بعد الانقطاع، بعد انقطاع الدم قبل الغسل على الأظهار، خلافا للصدوق رحمة الله عليه، خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرمه. فعندنا قولين، قول بالتحريم ذهب إليه الشيخ الصدوق، وقول بعلم الحرمة ذهب إليه ماذا؟ الشارح هنا والأكثر. ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهران، والحمل على الكراهة طريق الجامع. إذا أردنا أن نجمع بين النصوص نحمل النصوص الناهية على الكراهة، عندنا نصوص أباحت وعندنا نصوص ماذا؟ حرمت. فالنصوص المحرمة إذا أردنا رفع التنافي نقول النصوص المحرمة تحمل على ماذا؟ تحمل على الكراهة. والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل. الآية المقصود هذه قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. هنا هذه الآية تارة نقرأ الآية بالشدة بالتشديد، وتارة نقرأها بالتخفيف. طبعا ما ذكره الشارح رحمة الله عليه من قوله والآية ظاهرة في التحريم هذا بناء على قراءة التشديد حتى يطهرن. إذا قرأت الآية حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن، ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن، فقبل الغسل لا يجوز لك ماذا؟ أن تقربها. أما إذا حملنا إذا قرأناها بالتخفيف حتى يطهرن، هي طهرت الآن من حيضها، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن طهرت هي من حيضها، لأن الحدث في نفسه ليس موجبا للنجاسة بما هو حدث، بل بما هو ماذا؟ بما هو خروج.
بعدين الشيخ تقول آية فإذا تطهرن، يعني
لا ما عليه ذيك الآية عندنا مقطعين في الآية الكريمة. المقطع الأول الناهي ولا تقربوهن حتى يطهرن، مو كذي؟ هذه الآية أو هذا المقطع هو الذي فيه ماذا؟ النهي حتى، وغيت الحكم بماذا؟ إلى أن يطهرن. تمام. ما بعد الطهر لمسه، هل حرمته؟ ما حست عليه. فإذا كمل الآية
فإذا تطهرنا
تمام. حينئذ الأمر جاء بعد التطهر، ما عليه موجدي بعد التطهر جاء الأمر، لكن قبل التطهر ارتفع النهي لولا حتى، لأن حتى تفيد ماذا؟ الغاية، إلى أن يطهرنا طهرنا. الآن انتهى الحكم بالنهي. يقول والآية ظاهرة في التحريم، قلنا بناء على قراءة التشديد، القراءة بالتشديد قابلة للتأويل. في الهامش يقول وأما قابلية الآية للتأويل فالاحتمال أن يراد من القراءة المشددة أيضا انقطاع الدم، أن يراد من التطهر الطهر من الدم، كما يقصد من التكبر الكبر. لكن التأويل يحتاج إلى دليل، ولعل الدليل هنا الروايات الدالة على جواز وطئ الحائض بعد انقطاع الدم من دون اغتسال. لا بأس. يقول: وتقضي كل صلاة تمكنت هذه المرأة المسكينة من فعلها قبله، أي قبل خروج الحيض، يعني قبل خروج الحيض هي أذن الأذان، خلنا نقول أذان الظهر مثلا، وكان لديها متسع من الوقت لتصلي فيه ولكنها لم تصلي ثم حاضت. هنا يقول: وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبل خروجه، قبله أي قبل خروج الحيض، بأن مضى من أول الوقت مقدار، بأن هذه بيان كيف يعني تمكنت من فعلها قبله، بأن يبين يوضح، يقول بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها، مقدار فعل الصلاة، كم مقدار فعل الصلاة؟ نحسب لك الركعة مثلا دقيقة أو دقيقتين، مقدار فعلها وفعل ما يعتبر فيها، مقدار فعل الصلاة وفعل ما يعتبر فيها في الصلاة مما ليس بحاصل لها طاهرتان، خب مما لم مثل الوضوء، مثل لبس ثياب الصلاة، الآن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى لبس الخاص، وفعل ما يعتبر فيها، ما يعتبر في الصلاة، يعني لو دخل الوقت وكانت المرأة مجنبة مثلا، المرأة المجنبة تحتاج إلى ماذا؟ إلى غسل، الغسل يحتاج إلى وقت، مضى من الوقت مقدار لا يسع للغسل والصلاة، هنا لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها القضاء. مما ليس بحاصل لها طاهرتان، أي تمكنت من فعلها حال كونها طاهرة وقبل أن يطرقها الحيض، بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها حال كونها طاهرتان، أو فعل ركعة مع الطهارة وغيرها من الشرائط المفقودة بعده. يعني الآن نجي لآخر الوقت، انتهى حيضها قبل نهاية وقت الصلاة بوقت يسع لها ماذا؟ أن تغتسل وتأتي ولو بركعة واحدة، نقول يجب عليها قضاء هذه الصلاة، أو فعل ركعة مع الطهارة وغيرها من الشرائط المفقودة بعده. وأما الاستحاضة، الآن يدخل في بيان حكم الاستحاضة.
شيخنا، هذه المسألة مو تسبب يعني نوعا ما صعوبة للمرأة في التحذير والتشخيص؟ أنا ما يعني الدقة يعني قد يتعذر عليها هذا الشيء.
لماذا تتعذر الدقة إذا كانت المرأة المسكينة تكمل العشرة أيام مثلا، تكمل العشرة أيام الساعة الرابعة عصرا أو الساعة الخامسة عصرا في هذه الأيام، الآن الأذان تقريبا خمس ونصف تقريبا أو أكثر بقليل، تمام؟ الآن هذه المرأة المسكينة رأت الدم في تمام الساعة الخامسة، ففي اليوم الحادي عشر، لأنه بيصير يوم تلفيقي، فهي رأت الدم الساعة الخامسة عصرا، يكمل اليوم العاشر متى؟ في اليوم الحادي عشر تكمله، لأنه اليوم التلفيقي، بيصير إلى يوم 11 الساعة خمس العصر، نقول لها الآن طهرتين، قومي بسرعة وتسلي وصلي صلاة الظهر والعصر. نشوف يسع ما يسع الوقت ويجيها الكلام. وكذلك بالنسبة لها، لو رأت الدم الآن في أيامنا هذه، الآن يأذن تقريبا قبل الثاني عشر بقليل، لو رأت الدم الساعة الثانية عشر وعشر دقائق نقول لها انتين لو من أذن مصلية كان ملاش تخلصين الصلاة، فتأخرك في الإتيان بالصلاة هو الذي سبب فوات هذه الصلاة، فيجب عليك ماذا؟ قضاؤها. على أي حال، وأما الاستحاضة فهي ما أي الدم، فهي ما زاد على العشرة، فهي أي الدم الخارج من الرحم، لأنه الكلام عن الدماء الثلاثة الآن. وأما الاستحاضة فهي ما أي الدم الذي أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا، زاد على العشرة أيام مطلقا في كل أقسام المرأة الحائض. ما لنا علاقة ما دام أن الدم زاد عن العشرة، بما أن دم الحيض لا يزيد عن العشرة، فما زاد عن العشرة فهو حيض. أو العادة أو زاد عن العادة مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة، يعني لها عادة ستة أيام أو سبعة أيام فزاد عن العادة وتجاوز العشرة أيام، فهنا كل ما زاد عن العادة يعتبر ماذا؟ يعتبر حيضا. ما زاد عن السبعة أيام ويعتبر كله عفواً، ما زاد عن العادة كله يعتبر استحاضة، عفواً ما زاد عن السبعة أيام كله يعتبر ماذا؟ استحاضة. أو العادة مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة، فيكون تجاوزها أي تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة. يعني إذا المرأة تجاوز الدم عادتها ولم يتجاوز العشرة تعتبر كلها عادة، ما عندنا مشكلة وياها، لكن تجاوز العادة واستمر إلى أن تجاوز العشرة نقول كل ما زاد عن العادة فهو استحاضة، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة. السابق عليها أي على العشرة، بعد العادة استحاضة. أو بعد اليأس ببلوغ الخمسين أو الستين على التفصيل الذي تقدم، كل ما تراه المرأة بعد الخمسين في غير القرشية وبعد الستين في القرشية على ما تقدم من توضيح في أول الحيض. أو بعد النفاس، لأن النفاس أيضا إذا استمر، النفاس تأتي إن شاء الله أن أكثره عشرة، إذا استمر أيضا ماذا؟ إذا استمر النفاس وزاد عن عشرة أيضا ما كان بعد ما حكم بكونه نفاسا ما زاد على النفاس فهو استحاضة. كالموجود بعد العشرة أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، نفس التفصيل الذي تقدم بالنسبة إلى الحيض، لأن النفاس يجرى عليه جملة من أحكام الحيض. كالموجود أو بعد النفاس يعطينا مثال لما هو موجود بعد النفاس، مثل يقول كالدم الموجود بعد العشرة أيام، فإن نقص النفاس عشرة، أو في العشرة لكن بعد أيام عادة المرأة مع تجاوز الدم العشرة، نفس ما تقدم في بحث الحيض قبل قليل قبل فطرين. إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، طبعا ما زاد على العشرة لأنه قد يزيد ويزيد ويزيد إلى أن يتجاوز العشرة أيام، حينئذ إذا صار مدة عشرة أيام نقاء فيمكن للدم الآخر أن يكون حيضا فيحكم بحيضيته. إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس، بعد مضي 10 فصاعدا من أيام النفاس أو يحصل فيها تمييز بشرائطه أو يحصل فيها تمييز بشرائط التمييز، كما لو ميزت بين دم الاستحاضة ودم الحيض باختلاف اللون وما إلى ذلك. ودمها أي الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر، أي يخرج فاتر يعني يخرج بتثاقل وفتور لا بدافع، غالبا خيره بالغالب لأن هذه الصفات قد ماذا قد تتخلف، ليست صفات حتمية لا مجال فيها للتخلف، ربما تتخلف. ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنه يحكم بكونه استحاضة، وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه، لأنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون حيضا ما تراه في الأوقات المذكورة السابقة، فإنه قد يكون ماذا؟ قد يكون موافقا لصفة الحيض، لكنه ماذا؟ لكنه لا يمكن أن يكون حيضا لأنه زاد عن 10 مثلا. ثم الاستحاضة تنقسم إلى أقسام، يدخل في تقسيم الاستحاضة بعد الوقت الظاهر لا يسع للدخول في هذه التقسيمات، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. أحسنتم شيخنا.